نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالحديث في هذه الليلة المباركة إن شاء الله عن فضل التأذين. والأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب كثيرة شهيرة. أقدم بين يدي قراءة ما عند مسلم في الصحيح بعض الأحاديث التي ذكرها مسلم في غير هذا الباب، وهي ثابتة عند غيره كالبخاري وأصحاب السنن والمسانيد. فمنها مثلا ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما بسنديهما إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. لو يعلم الناس ما في التأذين من أجر لما أذن الواحد منهم للآخر أن يؤذن حتى تقع القرعة إلا أن يستهموا، أي إلا أن يقترعوا. وكذلك ثبت في صحيح الإمام البخاري وموطأ مالك والمجتبى للنسائي وعند ابن ماجه بأسانيدهم إلى عبد الله ابن عبد الرحمن ابن أبي صعصعة أن أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال له، أبو سعيد يقول لتابعي راعي يحب الغنم ويرعى مع الغنم، فيقول له أبو سعيد رضي الله تعالى عنه: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. فالذي يسمع صوت المؤذن من الإنس والجن ولا أي شيء، يسمع صوت المؤذن إلا يشهد له يوم القيامة أنه كان يرفع صوته بالذكر. وفي رواية أو في زيادة عند ابن ماجه في الحديث نفسه: ولا حجر ولا شجر إلا شهد له. وكذلك عند ابن خزيمة بلفظ: لا يسمع صوته شجر ولا مدر ولا حجر ولا جن ولا إنس إلا شهد له، يشهد له بين يدي الله يوم القيامة. وفي حديث ابن عمر عند أحمد والطبراني بإسناد صحيح رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغفر للمؤذن منتهى أذانه، ويستغفر له كل رطب ويابس، كل رطب ويابس سمعه. منتهى التأذين يشهد ويستغفر له. ومن حديث أبي هريرة: المؤذن يغفر له مدى صوته، ويصدقه كل رطب ويابس. في لفظ في هذا الحديث عند البزار: ويجيبه كل رطب ويابس، وهذا اللفظ منكر. والثابت: يصدقه يشهد له يغفر له. يشهد يصدق يغفر، ما من إنس ولا جن ولا حجر ولا شجر ولا مدر يسمع المؤذن إلا يصدقه ويشهد له ويستغفر له. فإذا حق للمؤذنين سواء كانوا رجالا أم نساء أن يستهموا على فضل الأذان. وفي رواية صحيحة عند النسائي، وهذه رواية عجيبة، فيها قوله صلى الله عليه وسلم وهي بشرى للمؤذنين، فيها زيادة على الحديث: وله مثل أجر من صلى معه. للمؤذن أجر من صلى معه. وفي رواية عند ابن حبان: المؤذن يغفر له مد صوته، ويشهد له كل رطب ويابس، وشاهد الصلاة يكتب له 25 حسنة ويكفر عنه ما بينهما. ومن حديث البراء أيضا عند أحمد والنسائي بإسناد جيد عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وملائكته يصلون على الصف المقدم، والمؤذن يغفر له مدى صوته ويصدقه من سمعه من رطب ويابس، وله أجر من صلى معه أيضا، وله أجر من صلى معه. وكذلك ورد عند الطبراني من حديث أبي أمامة: وأجره مثل أجر من صلى معه. فهذا ورد في عدة أحاديث. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما أخرج أبو داود والترمذي من حديث أبي هريرة، والحديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. الإمام يضمن والمؤذن مؤتمن، أيهما أفضل، الذي يضمن أم الذي يؤتمن؟ أيهما أفضل؟ يأتينا في آخر الباب الذي معنا مفاضلة بين المؤذن وبين الإمام، وأيهما أفضل، تأتينا الأدلة ومن فضل المؤذن على الإمام استدل بهذا الحديث. قال: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. دعا أيهما أبلغ الدعاء، المغفرة من الإرشاد؟ المغفرة. اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. وورد في هذا الباب عدة أحاديث في بنحو ما يعني بنحو هذه الألفاظ. وأخيرا ثبت عند الطبراني والبزار والحاكم والإسناد صحيح وروي مرفوعا وموقوفا عن أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله تعالى عنه، وإن كان موقوفا فله حكم المرفوع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن خيار عباد الله الذين يراعون الشمس والقمر والنجوم لذكر الله. إن خيار عباد الله الذين يراعون الشمس والقمر والنجوم لذكر الله. من الذي يراعي ويرقب الشمس والقمر والنجوم لذكر الله وهو الصلاة؟ المؤذنون، هم المؤذنون. وأخشى أن الذي يفتح هذه الكمسة على ما يسمى اليوم بالأذان الموحد أن هذا الأجر المذكور كله يزول، لأنه لا يراعي شمسا ولا قمرا ولا نجوما. فالنبي صلى الله عليه وسلم علق هذا بمراعاة الوقت، أما اعتماد التوقيت هكذا فهذا قصور، وهذا لا يفي بالواجب الشرعي. وسمعت شيخنا أكثر من مرة يوجب على المؤذنين أن يؤذنوا ولو في صحن المسجد في الوقت وإن لم يسمحهم أحد، من باب أنه شعيرة. يجب على أهل كل حي وأهل محلة أن يؤذنوا، وإلا استحوذ عليهم الشيطان، وإلا استحوذ عليهم الشيطان. وهذه العبادة لابد لها من نية، ولابد من إنسان يقوم بها، أما الآلات فلا تصلح. فكما أنه لا تصلح أن نصلي جماعة خلف المذياع، ولا أن نسمع خطبة الجمعة عبر الأثير، فكذلك لا يصلح المؤذن كذلك. الأذى التأذين شعيرة من شعائر الدين. وقد فسر جماهير السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم قول الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قالوا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله؟ هم المؤذنون. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أذن 12 سنة وجبت له الجنة، وجبت له الجنة. فإذا هذا فضل، هذا بعض فضل المؤذنين. وهناك أحاديث صحيحة كثيرة. نسمع ما ورد أو ما أورده مسلم في صحيحه، نسمع الأحاديث وقد ولم أذكرها عن عم حتى نسمعها الآن، وما ذكرته بمثابة التوطئة للكلام على فضل التأذين.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عبده عن طلحة بن يحيى عن عمه قال: كنت عند معاوية بن أبي سفيان فجاءه المؤذن يدعوه إلى الصلاة، فقال معاوية: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة.
طلحة ابن يحيى، هو طلحة ابن يحيى ابن طلحة ابن عبيد الله القرشي، وهنا يرويه عن عمه، وسنعرف من الرواية التالية من عمه، أتذكر هذا. وهنا يقول عمه: كنت عند معاوية فجاءه المؤذن يدعوه إلى الصلاة. ولذا يسن للولاة والملوك والأمراء والقضاة والمشغولون في مصالح الناس أن ينبهوا على وقت الصلاة ولو بعد الأذان، لو بعد التأذين ينبه نقره الصلاة، يدعوه للصلاة ليس للأذان. فقال معاوية: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. هذه الدعوة لا تكون بالأذان، لا تكون بالتأذيب، يكتفى بالأذان الأول لكن ينبه، كما وقع مع النبي صلى الله عليه وسلم في حادثة سبقت في الباب. ما معنى أطول الناس أعناقا؟ ما معنى كون المؤذنين أطول الناس أعناقا؟ هذا ما يأتينا إن شاء الله في كلام النووي، في كلام الشارح رحمه الله. نأتي للسد الذي بعده.
قال: وحدثني
طبعا عبد بن سليمان المعروف. نعم.
قال: وحدثنيه إسحاق بن منصور قال: أخبرنا أبو عامر قال: حدثنا سفيان عن طلحة بن يحيى عن عيسى بن طلحة قال: سمعت معاوية يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله.
إذن من عم طلحة بن يحيى؟ عيسى بن طلحة، عمه هو عيسى بن طلحة. سفيان الذي معنا في الإسناد هو الثوري، وأبو عامر هو عبد الملك بن عمرو العقدي، قال مسلم فيه: ثقة مأمون أحد الأئمة من أصحاب الحديث. ناتي الإسناد الذي بعده.
قال: حدثنا قتيبة بن سعيد وعثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال: إسحاق أخبرنا، وقال الآخران: حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان إذا سمع النداء بالصلاة ذهب حتى يكون مكان الروحاء. قال سليمان: فسألته عن الروحاء فقال: هي من المدينة 36 ميلا.
وحتى الإسناد الذي معنا، الإسناد الذي معنا فيه أبو سفيان وهو طلحة بن نافع، تقدم المرار. وعلى أثر هذا الحديث قال سليمان. من سليمان هذا؟ تفضل. سليمان بن مهران الأعمش. قال سليمان: فسألته، سأل من؟ طلحة بن نافع أبا سفيان، سأل أبا سفيان الراوي عن جابر تابعي الحديث، سأله الأعمش. ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان إذا سمع النداء بالصلاة ذهب حتى يكون مكان الروحاء؟ يعني أينما سمع الأذان في أي مكان كان يذهب الشيطان للروحاء، أم أن المراد أنه إن سمع المؤذن من مسجده صلى الله عليه وسلم فيذهب للروحاء؟ هذا هو المراد، إن سمع الأذان الذي يرفع من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الشيطان مباشرة مجرد ما يسمع الأذان يهرب ويفر إلى الروحاء. يقول الأعمش: سألته عن الروحاء، سألت أبا سفيان راوي الحديث عن جابر تابعي، فقال: هي من المدينة 36 ميلا. الميل 1852 متر. الميل في دراسة قوية قام بها أحمد بيك الحسني في كتيب له مطبوع بعنوان تقدير المسافات عند المسلمين، بعد دراسة طويلة أضمى وأنفذ يعني جهدا كبيرا، بذل فيها جهدا كبيرا ونفذ من عمره وقت طويل وهو يبحث عن مسافات، فخرج بأن مقدار الميل 1852 متر. يعني المسافة التي يفر منها الشيطان لأول وهلة لما يسمع الأذان ينتقل قرابة 70 كيلو. 1852 ضرب 36 يكون نتيجة 666 و672 بالألف. 66 كيلو ونصف وزيادة. هذه خطوة أولى عند الشيطان عند الجن. وفي هذا ما يؤكد أن الجن أن مكنس الجن في الحركة سريعة ولذا ربنا قدمهم على الإنس لما تحداهم بأن يصعدوا أو أن يخرجوا من السماء. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض. قدم الجن على الإنس لأن هذا عمل وهم أقدر على الإنس من هذا. بينما في البيان لأن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، ففي التحدي بالبيان والكلام كان الإنس مقدمين على الجن. الروحاء كانت محطة للجمال وبقيت عامرة إلى عهد السيارات، فتأخر عمرانها وقل من ينزلها. يشرف عليها من المشرق جبل الورقات، ويأتيها من الشمال وادي صغير يعرف بشنوكة، ويشرف عليها من الجنوب جبل الجرف، وعلى مدخلها ومخرجها علمان. كان قديما على مدخلها ومخرجها علمان. ولذا في الإسناد الذي بعد هذا الإسناد وقال ابن أبي شيبة وأخرجه مسلم من طريق شيخه أبي بكر بن أبي شيبة قال: والروحاء تبعد عن المدينة 30 ميلا. فالظاهر أن هذا الاختلاف بالنظر إلى العلمين الأول أو الثاني، فإذا الأول يكون 30 وإذا الثاني يكون 36. وكتب البلدان تقول نحو 40، كتب البلدان تقول هذه الروحاء تبعد عن منزل النبي صلى الله عليه وسلم 40 ميلا. ومن ذكر 40 ذكرها بجبر أقل كسر، قالوا 40 وهنا 36 وابن أبي شيبة قال 30. وهذه أمور تقديرية والله تعالى أعلم. نعم.
قال: وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش بهذا الإسناد.
وقلنا ابن أبي شيبة قال 30. نعم.
قال: حدثنا قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم، واللفظ لقتيبة. قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان إذا سمع النداء بالصلاة أحال له ضراط حتى لا يسمع صوته، فإذا سكت رجع فوسوس، فإذا سمع الإقامة ذهب حتى لا يسمع صوته، فإذا سكت رجع فوسوس.
لا يخفى عليكم الفرق بين أخبرنا وحدثنا، وتكلمنا على هذا مرارا وتكرارا. زهير بن حرب هذا ما كنيته وما بلده؟ ما كنيته بلده؟ تفضل. أبو خيثمة وبلدته نسى، النسائي، أبو خيثمة النسائي. وقلنا مسلم يتفنن في تسمية شيوخه، فتارة يكنيهم وينسبهم لبلدانهم وتارة يسميهم وهكذا. فزهير بن حرب هو الذي يكثر من ذكره بقوله أخبرنا أبو خيثمة النسائي. إسحاق بن إبراهيم بن راهوي حافظ المشهور المعروف. هنا في إشارة إلى أن، وذكرنا هذه الإشارة فيما مضى، إلى أنه ينبغي أن يكون هنالك وقت بين الأذان والإقامة. في هذا الحديث قال: فإذا سكت رجع فوسوس، فإذا سمع الإقامة، فإذا سمع الإقامة يخرج بعد الأذان ثم يعود، يسمع الإقامة يخرج ثم يعود. فإذا لازم هذا أن يكون هنالك وقت بين التأذين والإقامة. وقد بينا هذه المسألة وما قال فيها العلم بشيء من تفصيل فيما مضى. نسمع.
قال: حدثني عبد الحميد بن بيان الواسطي قال: حدثنا خالد يعني ابن عبد الله عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان وله حصار.
خالد الواسطي أيضا، خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن يزيد الواسطي المزني مولاهم ثقة ثبت، وتلميذه شيخ مسلم واسطي، سهيل من سهيل هذا؟ مر بنا كثيرا. سهيل بن أبي صالح. أبو صالح من؟ ذكوان السمان. قال إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان وله حصاص. ما معنى حصاص؟ نأتي للرواية التي بعدها أو التي بعد التي بعدها، ففيها ذكر لمعنى الحصاص على خلاف يأتي ذكره عند الشارح إن شاء الله في معنى الحصاص. نعم.
قال حدثني أمية بن مسطام قال حدثنا يزيد يعني بن زريع.
لماذا قال يعني بن زريع ولم يقل حدثنا يزيد بن زريع؟ ما فائدة يعني؟ تفضل أعلي صوتك حتى يسمعك من كان هناك. شيخه ذكر يزيد ولكن ما نسبه لأبيه، ما قال بن زريع، فهذا من دقة مسلم. قال يعني ابن زريع، يعني هذه من كيسي، هذه من كيسي، مني أنا من مسلم وليست من شيخي. شيخي لم يقول ابن زريع. يا لله ما أدق مسلم. وينبغي طلبة العلم أن يكونوا من المتثبتين. اليوم طلبة يتقولون على المشايخ وينقلون الكلام ويزيدون عليه. انظروا إلى دقة مسلم، يقول حدثني يزيد، لما أراد أن يزيد على يزيد وينسبه لأبيه قال يعني ابن زريع، ما قال حدثني يزيد ابن زريع وهو ابن زريع، لكن شيخه لم يقل ابن زريع. وهذه من الدقة المتناهية، وهي من سمة طلبة علم الحديث. فأنت طالب علم حديث، إن سمعت شيئا عن أي أحد لا تكن بوقا، تثبت، تأكد، تأنى، تمهل. هذا هو الواجب الشرعي، وهذه الطريقة المسلوكة ولا سيما عند الحديث. نعم.
قال حدثني أمية بن مسطام قال حدثنا يزيد يعني بن زريع قال حدثنا روح عن سهيل قال أرسلني أبي إلى بني حارثة قال ومعي غلام لنا أو صاحب لنا، فناداه مناد من حائط باسمه قال وأشرف الذي معي على الحائط فلم يرى شيئا، فذكرت ذلك لأبي فقال لو شعرت أنك تلقى هذا لم أرسلك، ولكن إذا سمعت صوتا فنادي بالصلاة، فإني سمعت أبا هريرة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الشيطان إذا نودي بالصلاة ولا وله حصار.
هذا الحديث له سبب إيراد. فسهيل ولد أبي صالح تابعي الحديث الراوي عن أبي هريرة يذكر قصة فيه هي مفيدة تفيد حكما نقف عنده قليلا. قال أرسلني أبي إلى بني حارثة، بنو حارثة هؤلاء منسوبون إلى حارثة ابن الحارث ابن الخزرج ابن عمرو ابن مالك من الأوس من أهل المدينة. وهؤلاء القوم كانوا في الجاهلية يعيشون في دار واحدة مع بني عبد الأشهل، ثم وقعت بينهم حروب فانهزمت بنو حارثة فانتقلوا إلى خيبر فسكنوها، ثم اصطلحوا فرجع بنو حارثة إلى المدينة فلم ينزلوا في ديارهم الأولى بالقرب من ديار بني عبد الأشهل، وإنما سكنوا في دارهم المذكورة في هذا الحديث وهي غربي جبل أحد، غربي جبل أحد. فأبو صالح أرسل ابنه سهيلا من المدينة بقرب من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جهة جبل أحد، وهي آخر الحرم المدني. فقد ثبت في صحيح الإمام البخاري برقم 1869 بسنده إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم ما بين لابتي المدينة على لسانه. قال أبو هريرة ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم بني حارثة وقال أراكم يا بني حارثة قد خرجتم من الحرم، ثم التفت النبي صلى الله عليه وسلم، أي التفت ودقق فقال بل أنتم فيه، بل أنتم فيه، يعني أنتم على الحدود على آخر منتهى. الشاهد أن أبا صالح أرسل ابنه سهيلا إلى بني حارثة إلى هذا المكان، قال ومعي غلام أو صاحب لنا، أرسله هو وآخر، فناداه مناد من حائط باسمه، ناداه مناد من حائط من بستان، سمعوا صوتا ولم يروا شيئا يناديه، قال فأشرف الذي معي على الحائط أي على البستان فلم نرى شيئا، فذكرت ذلك لأبي فقال لو شعرت أنك تلقى ذلك لم أرسلك، ولكن إذا سمعت صوتا فنادي بالصلاة. إذا سمعت صوتا من الجن، وهذا أصل لقراءة لرفع الأذان على المشروع وعند تمرد الجن، هذا الحديث أصل، وهذه المسألة وردت فيها آثار ومذاهب والكلام فيها طويل وكثير، ولكني أوجز حتى نكمل حديث الباب فأقول وبالله سبحانه وتعالى أصول وأجول، أقول أخرج هذا الحديث الطبراني في الأوسط من طريق عدي بن الفضل عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه إذا تغولت لكم الغيلان فأذنوا، فنادوا بالأذان، فإن الشيطان إذا سمع النداء أدبر وله تصرف. فعدي بن الفضل انفرد بذكر إذا تغولت الغيلان فأذنوا، وروى عن سهيل في هذه الحادثة، وعدي بن الفضل متروك، فإسناد حديثه ماذا يقال فيه؟ يقال إيش فيه؟ ضعيف جدا. الإسناد الذي فيه متروك يقال عنه ضعيف جدا. وحديث إذا تغولت الغيلان فعليكم بالأذان أو فأذنوا ورد عن جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ورد من حديث جابر أخرجه عنه ابن أبي شيبة وأحمد والنسائي في عمل يوم الليلة وأبو يعلى جميعهم من طريق الحسن عن جابر، والحسن لم يسمع من جابر فالإسناد منقطع. وورد أيضا من حديث سعد بن أبي وقاص عند البزار وابن عدي، وهو أيضا من رواية الحسن عن سعد، والحسن أيضا لم يسمع من سعد، وراوي هذا الحديث عن حسن البصري عمرو بن عبيد، وعمرو بن عبيد متروك، ويخشى على هذا الحديث أن يكون فيه اضطراب منه فوهم، فبدلا من أن يقول عن الحسن عن جابر قال عن الحسن عن سعد، فيخشى أن تجتمع فيه علتان، علة الانقطاع والاضطراب أيضا. وورد هذا الحديث ضمن حديث طويل من مرسل الحسن البصري رحمه الله تعالى عند عبد الرزاق وغيره، وورد أيضا من حديث ابن عمر عند ابن عدي، وفيه عمر بن صبح وهو متروك بل بعضهم اتهمه. فإذا الأحاديث الواردة في هذا الباب إذا تغولت الغيلان عليكم بالأذان أحاديث لم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذا خرجها شيخنا رحمه الله في سلسلة الأحاديث الضعيفة برقم 1140. هذا الحديث لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعل قائلا يقول هل يوجد غيلان، وهل الغيلان حقيقة أم خيال؟ وأقول على عجلة ولا أريد التفصيل، أقول إن الغيلان هم سحرة الجن، والغول هو ذكر سحرة الجن، والأنثى هي السعلاه، الأنثى هي السعلاه. وقد ثبت عن عمر رضي الله تعالى عنه التأذين عند تمرد الجن وعند تغول الغيلان، فقد أخرج عبد الرزاق في المصنف في الجزء الخامس صفحة 162، ومن أبي شيبة أيضا في المصنف في الجزء العاشر صفحة 397، وابن حزم في الفصل في الجزء الخامس صفحة 5 بإسناد صحيح، وصحح هذا الإسناد الحافظ ابن حجر في فتح الباري في الجزء السادس صفحة 344. أخرجوا بإسناد صحيح إلى أسير أو يسير ابن عامر رحمه الله تعالى قال ذكر عند عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الغيلان، فقال إنه لا يتحول شيء عن خلقه الذي خلقه الله له، ولكن فيهم سحرة مثل سحرتكم في إيش؟ الجن. ولكن فيهم أي في الجن سحرة مثل سحرتكم، فإذا رأيتم من ذلك شيئا فأذنوا. هذا هو الشاهد. فإذا رأيتم من ذلك شيئا فأذنوا. ولذا عند تمرد الجن وعند تشكل الجن وعند لعب الجن بالإنس لا حرج على الإنسان أن يؤذن، وإن لم يكن قد دخل الوقت، وإن لم يستقبل القبلة، وإن لم يكن على طهارة، فلا حرج في ذلك. وقال بهذا ابن عابدين في حاشيته، فذكره في المواضع التي يندب عندها الأذان، فقال عند تغول الغيلان أي عند تمرد الجن، قال بخبر صحيح فيه، يريد المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا فيما سبق أن الحديث لم يصح مرفوعا، وإنما الذي صح في هذا الباب إنما هو خبر عمر، وهذا كان معروفا في زمن التابعين بدلالة حديث الباب. فهذا أبو صالح تلميذ أبي هريرة يقول لابنه إذا سمعت شيئا فأذن، فإذا هذا الأمر كان معروفا عندهم رحمهم الله تعالى، كان معروفا عند السلف. ثم قال وقال الرملي الشافعي في حاشية البحر بسنيته، قال ولا بعد فيه عندنا، قال ولا بعد فيه عندنا. ومن عجيبي أو مما أعجبني أن أبا عوانة في مسنده أخرج هذا الحديث في الجزء الأول صفحة 344 345 من طريق عباس الدوري عن أمية بن بسطام. من أمية بن بسطام الآن؟ شيخ مسلم. هذا ماذا يسمى؟ مستخرج. مسند أبي عوانة مستخرج على صحيح مسلم، يروي الأحاديث بإسناده إلى شيخ مسلم، بإسناده هو إلى شيخ مسلم، وقد يعجز عن أن يجد إسنادا إلى شيخه فيرويه عن شيخ شيخه أو عن الذي بعده وهكذا. هذا يسمى عند علماء الحديث إيش؟ مستخرج. ولذا يا إخوة من أراد أن يفهم صحيح مسلم فهما جيدا قويا لابد أن ينظر في المستخرجات عليه، والمستخرجات عليه الطبع الذي طبع منها أبو عوانة وطبع مستخرج أبي نعيم وكلاهما ناقص. فأخرج أبو عوانة هذا الحديث في مسنده من طريق عباس الدوري عن أمية به، ويعجبني قوله عقبه، قال أبو عوانة عقب هذا الحديث وهذا دليل على أن الرجل إذا حس بالغول أو أشرف على المصروع ثم أذن ذهب عنه ما يجد من ذلك. هذا كلام أبو عوانة في هذا دليل، يقول على أن الرجل إذا أحس بالغول أو أشرف على المصروع ثم أذن ذهب عنه ما يجد من ذلك. وهذا الحديث ويذكر هذا من باب الاستفراد أيضا ومن باب فضل التأذين، فأبو عوانة في مسنده دوب على هذا الحديث تبويبا يجعل كل مسلم يطمع في التأذين ولا يزهد فيه. فبوب أبو عوانة على هذا الحديث في مسنده فقال الدليل على أن المؤذن في أذانه وإقامته إلى أن يفرغ منفي عنه الوسوسة والرياء لتباعد الشيطان عنه. المؤذن لما يؤذن لا يوسوس ولا يرائي، هذه فضيلة المؤذن، إن أذن يبتعد يسر الشيطان فكيف له أن يرائي. فعبادة الأذان لا رياء فيها ولا وسوسة فيها، ولذا قل أن يخطئ المؤذن، قل أن يخطئ المؤذن، فهذه ميزة. وسبب هروب الشيطان عند سماعه التأذين كما قال ابن الجوزي رحمه الله، على الأذان هيبة يشتد انزعاج الشيطان بسببها، لأنه لا يكاد يقع في الأذان رياء ولا غفلة، عند النطق به بخلاف الصلاة، فإن النفس تحضر فيها فيفتح لها الشيطان أبواب الوسوسة. وقال الحافظ في الفتح في الجزء الثاني صفحة 87: فهم بعض السلف من الأذان في هذا الحديث الإتيان بصورة الأذان، وإن لم توجد فيه شراءة الأذان من وقوعه في الوقت وغير ذلك. وقال الإمام مالك: استعمل زيد بن أسلم على معدن بني سليم، استعمل زيد بن أسلم على معدن بني سليم، معدن بني سليم إخوة في المدينة في محافظة مهد الذهب اليوم، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تقوم الساعة حتى يدخله شرار الخلق معدن فيه ذهب، لا تقوم الساعة حتى يأتي هذا المكان، وهو في أطراف المدينة بعيد عن المدينة النبوية، لا تقوم الساعة حتى يأتي إليه شرار الخلق. فمن علامات الساعة أن يطمع الكفار في معدن بني سليم وسيكون عنده ذهب كبير وكثير. ولعل هذا يسبق أو يعقب انحسار الفرات، وفي آخر الزمان الناس تبحث عن الذهب وتغطية الأرصدة هذه كلها تزول، والله تعالى أعلم. ولذا الشيطان يتبعه 70,000 من يهود أصفهان، ومعه يعاسيب كيعاسيب النحل من الذهب، فمعه ذهب كثير. الشاهد أن زيد بن أسلم استعمل على هذا المعدن على الذهب. قال: وكان يصاب الناس به من قبل الجن فشكوا إليه ذلك فأمرهم بالتأذيب فارتفع ذلك عنهم. قال ابن مفلح في مصائب الإنسان: قال: فهم إلى اليوم كذلك. قال الإمام مالك إمام دار الهجرة: فأعجبني ذلك من رأي زيد بن أسلم. إذن القول بالتأذين عند الجن وتمرد الجن وحضور الجن وإذاء الجن الإنس، القول بسنية التأذين قول وجيه قوي كان معروفا عند السلف، كان معروفا عند تلميذ أبي هريرة، قال له عمر، كان معروفا في زمن زيد بن أسلم وهو من التابعين أيضا. هذا أمر الحمد لله مشهور، ولذا لا حرج في التأذين من قبل المعالجين، فالأذان يجعل الشيطان يهرب، وهذا يعين على العلاج إن شاء الله تعالى. ننتقل إلى الباب الذي يلي، لكن قبل أن ننتقل، روح الذي روى عن سهيل بن أبي صالح في هذا الإسناد هو ابن القاسم التميمي العنبري البصري ثقة حافظ. نعم.
قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا المغيرة يعني الحزامية عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي التأذين أقبل حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر، حتى إذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول له: اذكر كذا واذكر كذا لما لم يكن يذكر من قبل، حتى يظل الرجل ما يدري كم صلى.
ما اسم أبو الزناد؟ ذكرناه كثيرا، لكن حتى لا ننسى الأسانيد والرواة وإن كنا نقلل منها، تفضل أبا مسلم. عبد الله بن ذكوان. والأعرج من هو؟ من هو الأعرج؟ عبد الرحمن بن هرمز، هو الراوي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وأما المغيرة الحزامي هذا فهو ابن عبد الرحمن بن عبد الله بن حزام المدني، لقبه قصي، ثقة له غرائب. نأتي بالسند الأخير في الباب.
قال: حدثنا محمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، غير أنه قال: حتى يظل الرجل إن يدري كيف صلى.
معمر هذا ابن راشد الأزدي مولاهم أبو عروة البصري نزيل اليمن، نزل اليمن وأخذ عن همام، وأكثر عنه عبد الرزاق ابن همام الصنعاني، وأخذ عن همام ابن منبه، وأراد أن يخرج من اليمن، فكان تلاميذه ضررة به، فقال بعضهم لبعض قيدوه حتى لا يخرج من اليمن، قيدوه. ما معنى قيدوه؟ يعني زوجوه من اليمن، فزوجوه من اليمن فلم يخرج منها وبقي فيها يحدث، وهو ثقة ثبت فاضل، إلا في روايته عن ثابت والأعمش وهشام بن عروة ففيها شيء، وكذا هو بصري، ولكن رواياته فيما حدث فيه بالبصرة ليست بذاك. من لطائف هذا الإسناد كما تعلمنا، من يذكر لي، تعلمنا شيئا في مثل هذا الإسناد، وقلنا أن من لطائف هات يا بلال، قلنا أن من السمات المنهجية لصحيح مسلم أنه عبارة عن نقل من صحف حديثية، ومسلم في العادة يورد أحاديث صحيفة همام في البداية ويقول وحدث بأحاديث منها قوله صلى الله عليه وسلم حتى يشعرنا أنه نقله من صحيفة، بخلاف هذا الإسناد فإنه أتبعه للذي قبله، وهذا الحديث في صحيفة همام المنبه وهي من أقدم الصحف الحديثية المطبوعة، وهو فيها هذا الحديث في صحيفة همام برقم 27. ولو أردنا أن ندقق في ألفاظ الصحيفة ونعرضها على ما ذكره مسلم لوجدنا دقة متناهية عند مسلم في صحيحه في إيراد ألفاظ المشايخ، فأسمعكم لفظ حديث همام، صحيفة همام، حديث في صحيفة همام بهذا اللفظ، وماذا قال؟ وقال بمثله، يعني بمثل إيش؟ بمثل الذي قبله. أما الموجود في صحيفة همام فهذا لفظه، قال إذا نودي بالصلاة، هنا قال للصلاة، لكن في صحيفة همام قال إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع التأذين. إذا ما معنى الحصاص في الحديث السابق؟ الضراط، هناك سمي حصاص وهنا سمي ضراط، على خلاف بين الشراح في معنى الحصاص، سيأتي ذكره عند الشارحي إن شاء الله. قال إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي التأذين أقبل، حتى إذا ثوب بها أدبر، لم يقل بالصلاة، قال حتى إذا ثوب بها أدبر، حتى إذا قضي التثويب أقبل، حتى يخطر بين المرء ونفسه ويقول، وهنا يقول له، ويقول اذكر كذا اذكر كذا دون الواو، لما لم يكن يذكر من قبل، حتى يظل الرجل إن يدري كيف صلى. وكان هم مسلم أن يبين معنى حتى يظل الرجل ما يدري، وهنا قال حتى يظل الرجل إن يدري، فإن في لفظ عبد الرزاق معناها ما، وهذا يسمى في العربية تناوب الحروف، فالحرف قد ينوب مكان حرف آخر، إن يدري كيف صلى، هنا كيف وفي اللفظة السابقة كم صلى. وبذا نكون قد فرغنا من الكلام على أسانيد الباب وعلى اللطائف التي تذكر فيه، ونأتي إلى كلام النووي رحمه الله تعالى.
قال الإمام النووي رحمه الله: باب فضل الأذان وهرب الشيطان عند سماعه. فيه قوله صلى الله عليه وسلم: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان إذا سمع النداء بالصلاة ذهب حتى يكون مكان الروحاء. قال الراوي: هي من المدينة 36 ميلا. وفي رواية: إن الشيطان إذا سمع النداء بالصلاة أحال له ضراط حتى لا يسمع صوته، فإذا سكت رجع فوسوس، فإذا سمع الإقامة ذهب حتى لا يسمع صوته، فإذا سكت رجع فوسوس. وفي رواية:
ما عمل الشيطان؟ الوسوسة لله تعالى، عدم التزكية، من زكاها ابتعدت الوسوسة عنه. ولذا قال أهل العلم: الشيطان إن ضعف وسوس، والآدمي إن ضعف كذب، الآدمي إن ضعف كذب، والشيطان إن ضعف وسوس. والشيطان جاثم على قلب ابن آدم إن ذكر الله خنث أي اختبأ، والجوار الكنس إذا ذكر الله خنث، وإذا نسي وسوس. نعم.
قال وفي رواية إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان وله حصار، وفي رواية إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي التأذين أقبل حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر، حتى إذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول له اذكر كذا واذكر كذا لما لم يكن يذكر من قبل، حتى يظل الرجل ما يدري كم صلى. أما أسماء الرجال ففيه طلحة بن يحيى عن عمه، هذا العم هو عيسى بن طلحة بن عبيد الله كما بينه في الرواية الأخرى. وقوله الأعمش عن أبي سفيان، اسم أبي سفيان طلحة بن نافع سبق بيانه مرات. وقوله قال سليمان فسألته عن الضوحاء، سليمان هو الأعمش سليمان بن مهران، والمسؤول هو أبو سفيان طلحة بن نافع. وفيه أمية بن مسطام بكسر الباء وفتحها مصروف وغير مصروف، وسبق بيانه في أول الكتاب مرات. قوله أرسلني أبي إلى بني حارثة هو بالحاء. قوله الحزامي هو بالحاء المهملة والزاي. وأما لغاته وألفاظه فقوله صلى الله عليه وسلم المؤذنون أطول الناس أعناقا هو بفتح همزة أعناقا جمع عنق، واختلف السلف والخلف في معناه، فقيل معناه أكثر الناس تشوفا إلى رحمة الله، إلى رحمة الله تعالى، لأن المتشوف يطيل عنقه إلى ما يتطلع إليه، فمعناه كثرة ما يرونه من الثواب. وقال النضر بن شميل إذا ألجم الناس العرق يوم القيامة طالت أعناقهم لئلا ينالهم ذلك الكرب والعرق. وقيل معناه أنهم سادة ورؤساء، والعرب تصف السادة بطول العنق. وقيل معناه أكثر أتباعا. وقال ابن الأعرابي معناه أكثر الناس أعمالا. قال القاضي عياض وغيره ورواه بعضهم إعناقا بكسر الهمزة أي إسراعا إلى الجنة وهو من سير العنق.
وأسند الإمام البيهقي في سننه الكبرى في الجزء الأول صفحة 432 عن أبي داود السجستاني صاحب السنن قال معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة ليس أن أعناقهم تطول، وذلك أن الناس يعطشون يوم القيامة، فإذا عطش الإنسان انطوت عنقه، والمؤذنون لا يعطشون فلا تنطوي أعناقهم، فهم يومئذ أطول الناس أعناقا. وهذا الكلام محتمل وكذا الذي قبله، ولا نعرف معنى نحدده بالضبط، ولكننا نسلم أن للمؤذنين ميزة وفضيلة، وهذه الميزة والفضيلة أنهم أطول الناس أعناقا، ونبقي اللفظ على ظاهره، ولا نعرف، لا نستطيع أن نحدد معنى، لأن هذه الأشياء لا تعرف بالاجتهاد ولا بالعقل، وإنما تحتاج إلى خبر. فيوم القيامة المؤذنون أطول الناس أعناقا على أن هذا ميزة وفضل ومكافأة لهم. متى يكون ذلك؟ في أي الأحوال؟ هل عندما يعني تغرقهم العرق والشمس تقرب منهم فهم تكون أعناقهم أطول من غيرهم فلا يتأذون كغيرهم؟ هل تضمر الأعناق إلا أعناقهم فإنها تبقى طويلة من العطش؟ هذه أمور كلها محتملة، وأن نبقى على لفظ الحديث على ما هو عليه حتى يأتينا خبر فيه تفصيل، فيه عصمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو أسلم الأقوال عندي. والأمور المذكورة زيادة إلى ما نقلته عن أبي داود كلها محتملة، والله أعلم.
قال قوله مكان الروحاء هي بفتح الراء وبالحاء المهملة وبالمد.
قلنا الروحاء مكان بعيد قرابة 66 كيلو عن المدينة وقرابة 70 كيلو، وهو قرب من أعمال الفرع، وفيه قبر مضر بن نزار أحد أجداد النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يصلون إليه مسيرة ليلتين. وقلنا هذا يفيدنا على أن الجن يتحركون وينتقلون بسرعة، والقرآن يؤكد ذلك في قصة بلقيس وسليمان. الله أعلم. نعم.
قال قوله إذا سمع الشيطان الأذان أحال، هو بالحاء المهملة أي ذهب هاربا. قوله وله حصاف، هو بحاء مهملة مضمومة وصادين مهملتين أي براط كما في الرواية الأخرى. وقيل الحصاص شدة العدو، قالهما أبو عبيد والأئمة من بعده. قال العلماء
أما أبو عبيد فكلامه في الجزء الرابع 580 من كتابه غريب الحديث، فقد أسند الحديث من طريق حماد بن سلمة عن عاصم بن النجود عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. والشاهد من هذا أن محاورة وقعت بين حماد بن سلمة وعاصم فيها السؤال عن الحصاص ومعنى الحصاص. قال حماد لعاصم، هذا ما أورده أبو عبيد، قال حماد لعاصم ما الحصاص؟ فقال عاصم أما رأيت الحمار إذا فر بأذنيه ومصع بذنبه وعدا فذلك حصاصه، إذا أسرع إذا أدبر هائجا مسرعا واشتد في عدوه فهذا هو الحصاص. ولا يبعد أن يكون مع هذا العدو انفلات ريح وضراط، يعني شدة عدو زائد ضراط، فلا تعارض بين القولين. قال الأصمعي، وما زال الكلام لأبي عبيد، قال الأصمعي رحمه الله الحصاص شدة العدو وسرعته، ويقال هو الضراط في قول بعضهم. قال أبو عبيد وقول عاصم أعجب إلي، وقول الأصمعي إنما هو نحوه، وقول الأصمعي إنما هو نحوه. وعندي والله تعالى أعلم أن المراد أن الشيطان لما يفر يكون في حالة قبيحة، قبيحة المنظر قبيحة الرائحة. ويعجبني كلام بالعين في عمدة القاري، فقد ذكر عند هذا الحديث تمثيلا حسنا للشيطان يؤكد أن المراد بالحصاص الأمرين معا، أعني شدة العدو زائد الضراط. فقال العيني هذا تمثيل لحال الشيطان عند هروبه من سماع التأذين، بحال من طرقه أمر عظيم واعتراه خطب جسيم حتى لم يزل يحصل له الضراط من شدة ما هو فيه، لأن الواقع في شدة عظيمة من خوف وغيره تسترخي مفاصله ولا يقدر على أن يملك نفسه، فينفتح منه مخرج البول والغائط. ولما كان الشيطان لعنه الله يعتريه شدة عظيمة وداهية جسيمة عند النداء إلى الصلاة فيهرب حتى لا يسمع الأذان، شبه حاله بحال ذاك الرجل، وأثبت له على وجه الإدعاء الضراط الذي ينشأ من كمال الخوف الشديد. والله أعلم. إذن لا يمنع القولين، والله تعالى أعلم. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في درسنا القادم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الأسئلة كالعادة كثيرة، احتفظ بها إن شاء الله لدرس السؤال والجواب الشهري، وكان لنا مجلس الأسبوع الماضي. أبدأ بالأسئلة تخص الموضوع الذي تكلمنا فيه. وهذا أخ يسأل عن موعد درس صحيح البخاري، سأبدأ به قريبا إن شاء الله، ودرس التفسير اليومي بعد الفجر بدأنا به لله الحمد الأسبوع الماضي. ولما نبدأ بصحيح البخاري أخبركم في هذا الدرس إن شاء الله. هذا أخ يسأل: هل الجن يمس الإنسان ويصرعه ويدخل فيه، وما هي كيفية خروجه؟ هذه مسألة يا إخوتي الجديدة، هذه مسألة مذكورة عند الأقدمين، ومذهب أهل السنة والجماعة أن الجن يصرع الإنسي، أن الجن يصرع الإنسي. والذي ينكر صرع الجن للإنسي هم المعتزلة قديما، والعقلانيون أفراخ المعتزلة حديثا. وهذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، وكلام الإمام أحمد قبله، وكلام ابن العربي المالكي، وكلام جمع طويل. المسألة لا تحتاج لاجتهاد، المسألة عقيدة مقررة. فمذهب أهل السنة والجماعة أن الجن يصرع الإنسي ويدخل فيه. وأما الدليل الصريح الصحيح في ذلك آيات وأحاديث، أصرحها: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح الإمام مسلم في من حديث جابر بن عبد الله قال: واحفظوا هذا الحديث وتسلحوا به في الردع المنكرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تثاءب أحدكم فليغطي فاه، أي فليغطي فمه، إذا تثاءب أحدكم فليغطي فاه فإن الشيطان يدخل. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح مسلم. ماذا بقي؟ ماذا بقي؟ كيف جني يدخل الإنسي؟ جني يدخل الإنسي، الجن يدخل الإنسي، الجن أرواح، الجن أرواح. والصرع من فساد الدماغ تارة، ومن هذه الأرواح تارة، وهذا أمر مشاهد مجرب معاين لا ينكره إلا مكابر أو من كانت أصوله ليست على الجادة. ولذا قيل للإمام أحمد فيما نقل شيخ الإسلام ابن تيمية، قيل له إن فلانا ينكر أن الجن يدخل بدن الإنسي، قيل الإمام أحمد إن فلانا ينكر أن الجن يدخل بدن الإنسي، فقال أحمد: إي والله إن الشيطان يتكلم على لسانه. قال: إي والله إن الشيطان يتكلم على لسان هذا المنكر. فهذا كلام جني وليس كلامه هو. أي نعم، هذا الأمر معروف يا إخوة، هذا أمر مشاهد. فهؤلاء الذين ينكرون هم يقدمون عقلهم على النقول، والله تعالى أعلم. هذا أخي يسأل عن لعب كرة القدم، ما حكم لعب كرة القدم؟ كرة القدم يا إخوة لها ثلاث آفات، كرة القدم لها ثلاث آفات. الأولى مضيعة للأوقات، ولا سيما إن ترتب عليها تفريط في الواجبات أو المستحبات. والأمر الثاني إشغال الأمة، يشغلون الأمة بها. ولذا في بعض بروتوكولات حكماء صهيون ونقلته في كتاب القول المبين يقولون: سنعمل على نشر الجنون الرياضي في الوطن العربي. ومن آفاتها أيضا آفات الرياضة قلب الموازين، الذي لا يحسن أن يعمل عقله ولا أن يعرف شيئا من دينه، وإنما يتقن أن يضرب الكرة يصبح بطلا ونجما. فهذه آفة من آفات كرة القدم، تضيع الأوقات وإيش وقلب الموازين، وإيش الثالثة؟ إشغال الأمة عن قضاياها بمثل هذه الأمور. هذه ثلاث آفات في كرة القدم. من يمارس عمل كرة القدم ليتقوى بدنه لا حرج، بأدب الإسلام، بأدب الإسلام لا حرج. وما أجمل الإيثار في كرة القدم، يعني حسن أن يعود الإنسان نفسه على الإيثار في كرة القدم. هل حديث أبي سعيد فضل الأذان مرفوع موقوف؟ آخره مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، وأوله قوله لعبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة هو موقوف عليه. طيب هل يجوز لي أن أؤذن في السوق؟ نعم أذن. طب بيني وبين نفسي، إن ما أدركت الجماعة لعذر فأذن، وإن لم تستطع أن تسمع الناس فاسمع نفسك، فذكر الله عز وجل في الأذان بكر، وكذا المرأة في بيتها تؤذن وتسمع نفسها. كيف ترفع العقوبة التي تصيب المسلم العاصي إن كانت المصيبة والبلاء في جسده؟ كثرة التوبة والاستغفار، وأن يعاهد الله عز وجل عن الإقلاع على هذه المعاصي. هل الأذان مبتدع يطرد الشيطان؟ الله أعلم بذلك، هذا أمر يحتاج لنقل ولا يصح فيه الاجتهاد، لكن ذكر الله بالجملة، ذكر الله بالجملة ورد فيه يعني يطرد الشيطان. ولكن بلا شك أن الطرد على وجه التمام والكمال إنما يكون على نحو ما كان يقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. هل ورد الاستعاذة بالله عند التثاؤب؟ وجدت أثرا مقطوعا عند ابن أبي شيبة، كانوا يتعوذون عند التثاؤب. وما معنى الأثر المقطوع؟ قول التابعي، وقول التابعي في مثل هذا الباب لا ينهض الاحتجاج، والله تعالى أعلم. القول بأن الشيطان يخرج الضراط احتقارا للأذان، هذا قول من الأقاويل ذكره الحافظ بن حجر في الفتح، والأرجح ما ذكرنا والله تعالى أعلم. هذا أخي يقول إنه يشهد الله على مدى احترامي ومحبتي لكم يا شيخنا في الله، جزاك الله خيرا وحبك الله الذي احببتني من أجله. في الدرس الماضي قد أزعجني عدم حسن سؤال أحد إخواننا الذين كانت تتعلق التي كانت تتعلق عن كيفية استخدام السواك، فأحببنا لو تلقي لنا محاضرة يكون محتواها حسن السؤال والاستماع والأدب مع علمائنا. أرجو الله تعالى أن ييسر في بين يدي السؤال والجواب أن نتكلم عن شيء من هذا، لكن أقول يا إخوة بهذه المناسبة أقول شيئا، والله الذي لا إله إلا هو إني لا أحب أن يطأ عاقلي ولا أحب أن يلحقني أحد، لا من السائلين ولا من غيرهم. وكان ابن مسعود يكره ذلك، وكان يقول هو فتنة للمتبوع وذلة للتابع، فلا أحب لا في هذا المجلس ولا في غيره أن ألحق وأن أطارد بالأسئلة. لي مجلس يوم أجلس فيه والجالسون يسألون كيف ما شاءوا، وأجلس بعد كل يوم بعد عدا يومي الخميس والجمعة كل يوم بجانب الهاتف أجيب على الأسئلة بعد صلاة العشاء لمدة ساعة ونصف. وينبغي أن يعلم الإخوة أن الذي يدرس إنسان له حاجة ويتعب ويكل ويمل، فأن يبقى كل طالب علم كلما رأى شيخا أن يسأله ثم ينسى فيذكر فيسأل ثم يضع الهاتف فيسأل، ليس هذا من الأدب. من أدب طالب العلم إن أراد أن يسأل يتأنى، يجمع كل ما يريد، يدون ما يسأل، ما يعن في باله يثبته، قيد العلم بالكتابة. طالب العلم ليس كالعوام، طالب العلم إن تكلم ينبغي يتكلم بحلم، وينبغي إن سأل أن يتأنى، وينبغي أن يبحث، وإن سأل يسأل عن الاستشكال ولا يسأل عن البديهيات، وإن وجد خطأ في جواب الشيخ فينبغي أن يلتمس له العذر أو أن يقدم العذر بين يدي النكران، كقول ذي اليدين للنبي صلى الله عليه وسلم أقصوة الصلاة النسيت؟ ولم يقل له أخطأت وصليت ركعتين، وإنما تلمس له العذر، لعل الصلاة قصرت، لعلك نسيت يا رسول الله. ولذا يا إخوة طالب العلم إن سأل ينبغي أن يكون متميزا بسؤاله. إياك إن قرأت ألا تدون، دون المشكلات، تلتقي مع المشايخ وتجلس معهم فلتة في بعض الأحيين مجالس طوال ولا تسمعوا سؤالا منهم. لماذا؟ لأنهم لا يطلبون العلم بانتظام ولا بطريقة علمية منهجية صحيحة. طالب العلم دائما معه دفتر في جيبه، كل شيء قرأه سمعه استشكله دونه، ما عن في ذلك سأله الناس من الأقارب والجيران والأخوان والأحباب في المسجد واستشكل يدون ويفكر ويسمع. وهكذا طالب العلم عليه أن يستفيد من وقته. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين جميعا إلى أدب ما أبعدهم عنه. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه قوله إياكم وما يعتذر منه، إياكم وما يعتذر منه. طالب العلم ما ينبغي أن يعتذر. بعض الناس قبل أن يسأل يقول الشيخ أزعجتك في نص الليل وسألتك، طب لماذا هذا؟ أنت ارتكب مكروها إذن، وتسأل عن شيء لو خفي عليك سنة فلست بحاجة إليه بعد. في شيء لا يقبل التأجيل، في شيء يقبل التأجيل. فإن كنت تعلم أنك تزعج لا تسأل الآن واسأل في وقت لا تزعج غيرك فيه أيضا. لا أقول عن نفسي، أرجو الله عز وجل أن يرزقني وإياكم الصبر، ونسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم الاحتساب وأن نستشعر بالأجر، لكن هذا أدب، هذا سمت، هذا سمت لطالب العلم ما ينبغي أن ينفك عنه. بعض الناس علمهم يصل للسماء وأدبهم يصل إلى سابع أرضية أسفل. طالب العلم كلما ارتقى في العلم ينبغي أن يرتقي في الأدب، ينبغي أن يكون عنده عقل أن يحسن. نعم طلبة العلم والعلماء قسمان، قسم إن تكلم فكالسيل يعطي، وقسم لا تأخذ منه الثمرة إلا بهز الأفنان وقطف البنان وكثرة المسائل. وكان من الصنف الثاني شيخنا الألباني رحمه الله، لا تأخذ منه إلا بعد أن تستشكر وتسأل، وهذا لا حرج فيه، لكن ما أحسن أن يكون لكل وقت واجب. فهذا باب مهم جدا. طالب العلم ليس كالعوام، طالب العلم كان الصحابة كما يقول عبد الله بن عباس في الطبراني الكبير قال: ما سأر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله أكثر من 14 مسألة، جميع الصحابة. قال: وكان يعجبنا أن يأتي الأعرابي فيسأل ما يشاء، لا على فوقه نحن نسمع، يأتي فيسأل. لا تكن من هؤلاء، كنت أصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. خذ علمك، إياك أن تقصر في الأخذ، لكن خذه بطريقة حسنة مليحة، وتقصد أن تطاوع الذي يعطي، وأما الذي يعطي أن يعني هو يطاوعك فهذا أمر عسر، هذا أمر عسر. فهنالك مجلس للسؤال والجواب، وهنالك مجلس للتعليم، وهنالك مجلس للعطاء. فكل واجب، كل وقت له واجب. أسأل الله رب العرش العظيم أن يرزقني وإياكم الأدب، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من المتجردين المخلصين المقبولين عند الله عز وجل، المقبولين عند الله عز وجل. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.